بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الدرس الثاني في شرح تعليق على شروط الصلاة. تقدم أهمية هذه الشروط ومنزلتها، كونها تعنى بالصلاة، وهذه الرسالة القيمة التي جمعت الأركان والواجبات والشروط. فالمصنف رحمه الله ابتدأ بها بالبسملة كعادته، ولم يذكر المقدمة، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وهذا كثير، هذا كثير في رسائله رحمه الله طلبا للاختصار، ولأن البسملة كافية في هذا الموضوع، لأن البسملة بركة واستعانة. وقد يكون حمد الله عز وجل وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم في قلبه وكتب بذلك، وهذا ما صنعه البخاري رحمه الله في صحيحه، حيث ابتدأ كتابه بالبسملة، رحمه الله. والاقتصار على البسملة لا بأس به، سواء في الكتب المنثورة أو الكتب المنظومة. وذكر البسملة أمام الكتب وأمام الرسائل لوجوه: الوجه الأول تعسي بالقرآن، والله عز وجل ذكر في كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة التوبة، فالتوبة ليس فيها البسملة، بناية على أن الأنفال والتوبة سورة واحدة أو غير ذلك من الأقوال المعروفة. فأما كل سورة فهي فيها بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني تأسي بقول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا والتأسي بالقرآن لا شك أنه يعني أصل، لأن أصل الإنسان وقدوته وأسوته القرآن. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالتأسي بالقرآن لا شك في مشروعيته، إذ هو المصدر الأول. الوجه الثالث والثاني تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كتب كتابا فإنه يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، كما في الصحيحين حديث هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، وكما في صلح الحديبية وغير ذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا هي سنة أمام الكتب وأمام الرسائل وأمام الخطابات. حتى لو كتب لسان خطابا لآخر أو نصيحة لآخر أو توجيها لآخر، من السنة أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأوجه أن هذا عمل الأمة، كما نقل ذلك القرطبي وابن حجر، بأن استقر عمل الأمة على كتابة البسملة أمام الرسائل وأمام الكتب. ومن الأوجه أيضا تأسي بالأنبياء، والأسوة بالأنبياء فيما لم يخالف شرعنا مطلوب، لهذا ربنا عز وجل قال: فبهداهم اقتده. ولما سجد ابن عباس في سورة صاد قال: سجدها داود. فالتأسي بالأنبياء أيضا شريعة متبعة، والله عز وجل ذكر عن سليمان أنه قال: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الخامس أن بسم الله الرحمن الرحيم بحد ذاتها فيها بركة، فيها بركة. ومن اللطائف في هذا الباب أو في البسملة أن العلماء اختلفوا في البسملة والتسمية، هل هما بمعنى واحد أو هما بمعنى متفرقين، بمعنى أن البسملة نوع والتسمية نوع آخر. فبعض العلماء قال التسمية بسم الله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا يقال له بسملة، مثل الهلهلة والحوقلة والحمدلة ونحو ذلك من هذه الألفاظ. ومن هذا بعض العلماء رأى أن بسم الله يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لهذا استحب النووي وابن حجر أن الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يكمل البسملة. وبعض العلماء قال يقتصر على بسم الله، والأمر في ذلك واسع، الأمر في هذا واسع، من أكمل له وجه ومن اقتصر فله وجه. والأقرب في هذه المسألة أن يقال ما جاء فيه النص ببسم الله يقتصر على بسم الله، وما جاء النص على بسم الله الرحمن الرحيم يقتصر على فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وما لا هذا ولا هذا فالأمر فيه واسع. فمثلا عند قراءة القرآن ما تقول بسم الله، بل تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومثلا عند الوضوء تقول بسم الله ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. والأمر في هذه المسألة بسيط. وكذلك أيضا من مسائل هذه البسملة أنها جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، هذا أنواع التوحيد كما هو معروف، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الربوبية هو الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وتوحيد الأسماء والصفات أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه البسملة جمعت هذه الأنواع الثلاثة، البسملة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. وجه ذلك أن بسم الله الباء للاستعانة، الباء للاستعانة، فأن تقول بسم الله أقرأ حال كوني مستعينا بالله، أقرأ، آكل، أشرب، فبالتالي بسم الله فيها توحيد الربوبية، الباء فيها توحيد الربوبية، ولفظة الجلالة الله فيها توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، لأن الله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فلفظة الجلالة فيها توحيد الألوهية، لكن لا يتعبد بلفظة الجلالة استقلالا، بمعنى أن الإنسان ما يجلس في زاوية ويقول الله 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 الله، فهذا من الأذكار المحدثة ومما ابتدعه الصوفية، فقسم منهم يقولون لا إله ينفون، وقسم منهم يثبت إلا الله إلا الله، قسم لفظة الجلالة الله 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 الله، وقسم منهم أيضا يعني يقول هو، ولهذا بعضهم ألف كتابا سماه كتاب الهو، ينبحون نباح الكلاب هو هو هو، وهذه كلها أذكار محدثة. لكن مما يؤسف عليها أن بعض الناس يكتب بسم الله، يكتب لفظة الجلالة فمفردها، يعني سواء في المساجد مثل ما نرى في بعض المساجد، أو مثلا في المجالس أو في البيوت أو على السيارات أو غير ذلك، الله، هذا غلط، فلا يقال الله وحده، لأن التوحيد لا بد له من نفي وإثبات، فلا بد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله نافيا، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا هذا الاسم الله من خصائص الله، ما في أحد عبر التاريخ لا في القديم ولا في الحديث يعني تسمى باسم الله، حتى فرعون على كفره وطغيانه ويعني عناده قال أنا ربكم الأعلى، ولم يقل أنا الله الأعلى، أنا ربكم الأعلى، فهذا الاسم من خصائص الله، ولهذا يعطف عليه الأسماء والصفات، فتقول الله هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخره، كما في حديث كما في آخر سورة الحشر. ولا تقول الله السميع البصير الله، إنما تقول الله هو السميع البصير إلى آخره. وأيضا هذا توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. من اللطائف التي ذكر بعض العلماء وإن كان ليس عليها دليل، لكنها كما قال ابن عطية من ملح التفسير وليس من متين العلم، لكن لا يذكر للاستئناس لا غير، أن بسم الله 19 حرف، بسم الله 19 حرف، وربنا يقول عليها 19. فقالوا إن الإنسان يعتق من النار بكل حرف من البسملة. هذا يعني لا عليه دليل وليس يعني منصوص عليه، ولكنه يذكر للفائدة العلمية لا غير، يعني من الطرف ومن ملح العلم، لكنه ليس من متينه أو عليه دليل أو له حكم يستقل بهذه المسألة. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم فيها اسمان من خصائص الله، وهما الله والرحمن، فالله والرحمن من خصائص الله عز وجل، ولهذا لا يجوز أن يتسمى أحد بالله ولا يجوز أن يتسمى بالرحمن، لكن يقال فلان الرحيم كما وصف الله نبيه إنه بهم رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم، فيقال فلان الرحيم أو ذو رحمة، لكن ما يقال فلان الرحمن، فلان رحمن. ومن لطائف هذه البسملة أن الرحمن رحمن رحمة عامة لجميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر والعاقل وغير العاقل، فالله عز وجل يرحم الجميع، الرحمن على صيغة غضبان أو صيغة مثلا شبعان فهي عامة، والرحيم خاصة بالمؤمنين، إنه بهم رؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. والبسملة أيضا، البسملة هي من الأذكار العظيمة التي اجتمعت فيها أنواع التوحيد الثلاثة، ولهذا هي حصن من الشيطان. ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان معه رجل على حماره أو على إبل فسقط هذا الرجل، فقال هذا الرجل تعس الشيطان، تعس الشيطان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وتكابر وقال بقوة صرعته وبقوة أسقطته، ولكن قل بسم الله فإنه لا يتعاظم معه شيء. فاسم الله عز وجل عظيم، ولهذا بسم الله من الأمور التي جاءت لها مواضع كثيرة، مثل عند دخول دورة المياه، عند قول بعضهم، وكذلك عند قراءة القرآن وفي الصلاة وغير ذلك. فالمقصود أن المصنف رحمه الله ذكر هذه البسملة واقتصر عليها ولم يذكر الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بذلك. فلهذا قال الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال شروط الصلاة، وهذا بداية المتن، وسيأتي إن شاء الله التعليق عليه بما يتيسر في دروس قادمة. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وأن يجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام، هيئ لنا من أمرنا رشدا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى، واغفر اللهم لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.